بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول هنا سؤال: ما معنى علوم الآلة؟ العلماء يقسمون العلوم إلى قسمين: علوم تكون غاية، وعلوم تكون وسيلة. علوم الغاية هي علم الحديث وعلم التفسير وعلم الفقه، هذه العلوم اللي هي الغاية. والفقه ينقسم إلى فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر هو العقيدة، أي يسمى عند المتكلمين بأصول الدين. هذه العلوم هي الغايات. أما الوسائل فكمصطلح الحديث وأصول التفسير وأصول الفقه وعلم النحو وعلم الصرف، هذه تكون وسائل. الوسائل هذه هي التي تسمى بعلوم الآلة، علوم الآلة. وسموها آلة لأن الإنسان، لأن هي الآلة لك أيها الإنسان حتى تكون مجتهدا وعالما. فأنت لن تكون مجتهدا، لن تكون عالما مفيدا إلا إذا درست هذه العلوم، فهي آلتك، آلتك في الاجتهاد وفي الاستنباط وفي النظر وفي الفتوى وفي التدريس إلى آخره. هي الآلة، هي علم النحو، علوم اللغة، أصول الفقه، علوم المصطلح التي هي أصول الحديث ونحو هذه من العلوم. هذا معنى علوم الآلة. هل تشترط الموالاة بين الوضوء والتيمم لمن يرى الجمع بينهما؟ الجمع بينهما في ماذا؟ لابد أن يوضح. إذا كان الماء قليلا لا يكفي الوضوء، فهنا اختلف العلماء. من أهل العلم من يقول يتوضأ بالماء الموجود، يتوضأ بالماء الموجود ويغسل منه ما يستطيع ويتيمم عن الباقي، يعني مثلا يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ذراعيه ثم انتهى الماء. إذا بقي مسح الرأس وغسل القدمين، قالوا يتيمم عنه. فهذا الجمع بين التيمم والوضوء. والقول الثاني أهل العلم قالوا في هذه الحالة لا يستعمل هذا الماء، لأنه لا يرفع الحدث، ما يستفيد منه، وإنما يتيمم رأسا، يتيمم رأسا. ويصدق على هذا الإنسان الذي لم يجد ماء كافيا للوضوء، يصدق عليه أنه لم يجد ماء، والله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء. فهذا الذي لم يجد ماء كافيا للوضوء يصدق عليه أنه لم يجد ماء، فينتقل حينئذ إلى التيمم. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أن من لم يجد ماء كافيا للوضوء أنه يتيمم، لأن هذا الماء ما يفيده شيئا، لا يرفع حدثه. فهنا مسألة الجمع بين الوضوء والتيمم هذه غير واردة. هنا: هل يجوز إخراج الزكاة قبل دوران الحول شهرين؟ ممكن أقل ممكن أكثر، إذا كانت هناك حاجة، مثلا فقير لا يجد ما يأكله، مدين استعجله بناء سكن لفقير، مريض لإجراء الفحوصة الطبية أو عملية جراحية أو شراء الدواء وغيره، لا بأس بذلك. تعجيل الزكاة لا بأس به، وهذا تقدم في كتاب قواعد ابن رجب. قلنا إن العبادة تؤدى بعد السبب وقبل شرط الوجوب، ومن فروع هذه القاعدة الزكاة. فالزكاة يخرجها الإنسان إذا بلغ النصاب المال، المال إذا بلغ النصاب فالإنسان يخرج الزكاة حتى ولو لم يتم الحول، فالاستعجال في الزكاة لا بأس به. يقول: رجل قتل رجلا بسيارته خطأ، ولم يصم الكفارة حتى مات، زوجته تسأل هل تصوم أم تطعم؟ كفارة قتل الخطأ ليس فيه طعام، كفارة قتل الخطأ إما تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، ما فيه طعام. الإطعام في كفارة الظهار وفي كفارة من جامع في شهر رمضان، هذا اللي فيه طعام 60 مسكينا. أما قتل الخطأ ما فيه طعام، إما عتق رقبة أو صيام. فإذا مات الإنسان فإن استطعنا أن نحرر عنه رقبة دفعنا المال وحرام الرقبة، لأن هذه أشياء مالية تؤدى عن الميت، هي كالدين عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقضوا فالله حق بالقضاء. فالإنسان الآن إذا مات وعليه كفارة قتل خطأ نحرر عنه رقبة. طيب إذا ما يوجد رقبة ننتقل إلى الصيام، فهل يصام عن الميت في هذه الحالة أو لا يصام؟ قولان للعلماء، قولان لأهل العلم، والأرجح والله أعلم أن الصيام عبادة بدنية محضة، والعبادة البدنية المحضة كالصيام والصلاة لا تؤدى عن الميت إلا في حالة واحدة، إذا كانت نذرا، إذا كانت نذرا فقط. أما إن كان كفارة أو شهر رمضان فإنها ما تؤدى عنه. لماذا؟ ما في دليل، ما هنالك دليل. والأحاديث التي فيها الصيام عن الميت هذا الصيام هو من النذر. وقوله عليه الصلاة والسلام من صام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا الحديث ليس على عمومه، هذا الحديث في صيام النذر فقط، كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومذهب إسحاق بن راهويه، وقد فسره بذلك الصحابة، هذا في صيام النذر. فالصلاة، حتى الصلاة، شوف يعني حتى الصلاة التي ما تؤدى عن الميت إذا كان الميت قد نذر أن يصلي ومات نصلي عنه. أفتى بذلك عبد الله بن عباس، سئل رضي الله عنه عن رجل نذر أن يصلي في قباء ركعتين ثم مات، فقال يصلي عنه وليه، أحد أقربائه يذهب إلى قباء يصلي عنه هاتين الركعتين. لماذا؟ لأن النذر دين، النذر دين في ذمة الميت يؤدى عنه حتى ولو كان عبادة بدنية محضة. فالمقصود الآن أن العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصيام لا تؤدى عن الميت إلا إذا كانت نذرا، وأما هذا الميت فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إذا ما في رقبة تحرر عنه فأمره إلى الله، ما يصام عنه، والعلم عند الله على قول الراجح. يقول ما حكم استعمال الأواني المطلية المصبوغة بالفضة؟ إذا كانت هذه الأواني فيها فضة فعلا فلا يجوز استعمالها في الأكل والشرب، إذا كانت فيها فضة ولو طلاء فقط، يعني الفضة حتى لو كانت مطلية بالفضة لا يجوز استعمالها، لأن الذي يستعملها يصدق عليه أنه استعمل الفضة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة. طيب أما إذا كانت مصبوغة بمادة ليست فضة وإنما تعطي لونها فقط، لون الفضة، وهي في الحقيقة ليست فضة، فهذه لا بأس بالأكل فيها أو الشرب فيها، لأنها ليست من أواني الذهب والفضة، فاللون فقط لا يعني التحريم، لا بد من وجود ذهب أو وجود فضة حقيقي. طيب ما حكم موالاة الفرق الرياضية من نصرة ومحبة وتتبع لكل أخبارها سواء كانت من الدول الإسلامية أو من غيرها من دول الكفر؟ يا أخي هذا من السفه الذي عليه كثير من الناس، هذا من البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس، تتبع الفرق الرياضية والحماسة لها وأشياء، فأنت إذا رأيت رجل مبتلا بهذا فقل الحمد لله الذي عافاني وابتلاك به، هذا بلاء سفه وضعف العقل ولا شك وضعف الدين، وهذا والله من الشيطان، الشيطان يأتي بهذه الأشياء يريد أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة، هو يعني الشيطان يأتي بالخمر، يأتي بالميسر، ويأتي كذلك بهذه الأشياء، هذا اللهو واللعب، تتبع الكرة والفرق الرياضية والمباريات، وكذلك ما يسمى بالمسابقات أو كذا، كأس كذا وكأس كذا وكأس كذا، وكأس العالم وكأس. ماذا يريد الشيطان؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، لكن هنا في شيء أشد من الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أي والله، أليست هذه الأشياء، أليست هذه الأشياء توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ والله هذا من الشيطان. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يترك هذه الأشياء. الشباب الآن الصغار هذه الأمور التهوا بها التهان عظيم، وأدخلت في قلوبهم تعظيم وحب الكفار، أليس كذلك؟ هذا لاعب كافر لا يسوى شيئا عند الله، تجد شباب المسلمين يعظمونه ومعجبون به سبحان الله، ويرددون اسمه وكأنه من أبطال الفتوحات الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هنا يسأل عن كتاب في مقاصد الشريعة. هناك كتاب جيد وسهل، هو رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية لدكتور اسمه محمد سعد اليوبي، كتاب اسمه مقاصد الشريعة، كتاب جيد ومفيد. يقول ما حكم اقتراض مال من بنك من أجل القيام بمشروع يتمكن من خلاله رد أموال البنك الأخرى التي رهن عندها جل ممتلكاته، وإن لم يفعل أخذت الممتلكات وسجن، الأموال تقدر بالملايين. الاقتراض من البنك كالاقتراض من غيره، إن اقترضت من بنك بربا يعني بفائدة كما يقولون، هذا حرام ولا يجوز رحمك الله. والغالب في البنوك أنها لا تقرض إلا بفائدة. أما إذا كان البنك يعطيك مالا ويأخذ رأس المال، يعطيك قرضا ويأخذ رأس المال، وهذا نادر. البنوك يا إخواني لابد أن تستفيد، البنوك ليس عندها شيء اسمه القرض الحسن، ما فيه، هم ما بنوا البنك ما وظفوا الناس إلا يبغون الفائدة. فإذا أعطوك مالا ترد رأس المال فلا بأس، لا بأس بذلك. الاقتراض من البنوك لا بأس به إذا لم يكن ربا، لأن الاقتراض من اليهودي والنصراني يجوز إذا ما في ربا. البنوك هذه حتى لو كان يمتلكها النصارى واليهود أو من يتعامل بالربا، نحن ما ننظر إلى هذا. اليهود تعرفون يتعامل بالربا، لذلك الاقتراض منه لا بأس به، ولكن فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يجوز أن تقترض من مسلم أو من يهودي أو من نصراني أو من بنك إسلامي أو بنك غيره إذا ما في ربا، سواء اقترضت ريالا أو مليونا، ما في ربا لا بأس، مباح. طيب أما إذا في ربا أو فيه ما هو في ربا، في التزام بالربا، كيف؟ طبعا الربا الصريح أن تأخذ منهم 10 وترد 12، هذا ربا صريح. الربا غير الصريح أو الإلزام بالربا، وهذا موجود في البطاقات التي تسمى بالفيزا. البنك يعطيك بطاقة يعني امتياز لك، يقول لك أن تسحب بهذه البطاقة إلى 40,000 مثلا، هذه امتياز لك بما أنك أنت رجل لك حساب ورجل عميل، أعطوك البطاقة. أو في شركات هكذا تمنح هذه البطاقات، لك أن تسحب منها إلى 40,000 سواء برصيد أو بدون رصيد، يعني حتى لو ما عندك رصيد تغطي تسحب، ولكن تردها هذه 40,000 تردها خلال سنة. فإن عجزت عن ردها خلال سنة أدخلنا عليك الفائدة 5%، يعني ترد في كل 1,000 كم؟ 20، 5% كم؟ 500 يا أخوان، يعني 5 ضربها في 10 ب50، 50 ريالا، يعني والخمسين يضربها في أربعة، في 40 كم؟ هذه 2000 ريال، يعني تردها 40,000 تردها 42,000، هذا الربا. بعد سنة، بعد 3 أشهر تزيد عليك، 6 أشهر تزيد، بعد سنة وهكذا. هذا هو الالتزام بالربا. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول أنا أخذ الفيزا هذه البطاقة وألتزم بأن أرد المبلغ في الموعد المحدد حتى لا يكون علي الربا، ما في فائدة. نقول له وإن كان كذلك حرام أيضا، لأنك قد التزمت بالربا من أول يوم، التزمت به، التزمت هذا الشرط الباطل. فالمقصود القرض لا بأس به إذا خلا من الربا أو خلا من شرط يلزم بالربا. عرفتم يا أخوان؟ إذا خلا من الربا الصريح الواضح أو خلا من شرط يلزم بالربا، والله المستعان. يقول ما عبارة عش مع ربك؟ عش مع ربك ماذا يريد بهذه العبارة هذا القائل؟ يعني كن مع الله، يعني راقب الله في أعمالك، راقب الله في حركاتك، في سكناتك، هذا لا بأس به، عبارة طيبة. هذا بمعنى اتق الله، وكلمة اتق الله أفضل منها. أما إن كان يريد معنى آخر فلا، والله أعلم. وهنا ما شاء الله أسئلة، هذه ورقة رديف، فنترك هذه الأسئلة إلى درس قادم إن شاء الله.